الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ما أخرجه مسلم في المسند الصحيح، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يقول عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. نحن اليوم ولله الحمد بعد مضي مدة لا بأس بها على هذا الدرس نعرف أسانيد مسلم، وينبغي إن رأينا صحيح مسلم غير معزو لصاحبه ونظرنا في أسانيده أن نعرف أن هذه القطعة من صحيح مسلم، ولا سيما أمثال هذا السند الذي بين أيدينا، وهو حدثنا محمد ابن بشار أو محمد بن بوثنى بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. هذا سند مكرر في صحيح مسلم، أنس عنه قتادة عنه شعبة عنه غندق أو عنه غندق. هذا السند أخرج مسلم به نحو 40 حديثا في المسند الصحيح، ولو نظرنا إلى السند الذي قبله في الباب الذي قبله، انظروا إلى السند الذي قبله وقارنوا بين الإسنادين تجدون أن الإسناد هو هو، أن الإسناد هو هو. أخرج مسلم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس نحو 40، منها نحو 10 عن أبي موسى الزمن ومنبار عن محمد بن جعفر، وأبي موسى الزمن هو محمد بن المثنى، ومنبار هو محمد بن بشار. يعني هذا الإسناد بعينه وقع في صحيح مسلم أكثر من 10 مرات بهذا الإسناد بالحرف، لكن بالنظر إلى اختلاف المشايخ، يعني من شيخ المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الإسناد قد تكرر نحو 40 مرة، وهذا أمر مهم جدا ينبغي لدارس صحيح مسلم أن ينتبه له. وذكرنا في الدرس الماضي أن هنالك لطيفة في هذا الإسناد، وهي أن المذكورين بصريون، أن المذكورين بصريون كلهم من البصرة. الزمن بالميم والنون، وهو محمد بن المثنى. نسمع حديث الباب ثم شرح كلام الإمام النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
هذان الإسنادان أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه بعيد الإسناد، ولكن جمع البخاري في كتاب الإيمان في حديث رقم 12 جمع بين هذين الإسنادين، فقال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة قال عن قتادة عن أنس فيحيى بن سعيد رواه عن شعبة عن قتادة بالعنعنة، رواه بالعنعنة، ثم قال وحدثنا حسين المعلم حدثنا قتادة حدثنا أنس. فأدوات التحمل عند البخاري في الإسناد الأول وقع فيها التصريح بالسماع، وفي الإسناد الثاني وقع فيها العنعنة. عند مسلم أعني الأول وقع فيه التصريح بالسماع والثاني العنعنة، طريق حسين المعلم. أما طريق البخاري فعكس الإمام البخاري السند، فعنعنة في الأول وصرح بالتحديث في طريق حسين المعلم، وكل قتادة مدلس ويبغي أن يصرح بالسماع، فصرح من طريق يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عند البخاري. وشيخ مسلم هنا زهير بن حرب، وشيخ البخاري هناك مسدد ابن مسرهد ابن مطربل ابن أرندل ابن غرندل. وقالوا فيه، قال بعض الظرفاء قال وهذه رقية العقرب. وكان يقول يحيى بن سعيد مسدد له من اسمه نصيب، مسدد له من اسمه نصيب، فهو مسدد رحمه الله، وهو صاحب مسند كبير ومسنده مفقود. وهو وقيل ان اول من صنف في الاسلام المسانيد هو، وبلا شك هو اول من صنف المسانيد من اهل الكوفة. نسمع شرح الامام النووي رحمه الله.
قال الامام النووي رحمه الله: باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.
انتبهوا، قال من الخير، هذه مهمة. رجل فاسق فاجر يعمل على افساد الناس فيحب اليهم ما يحب لنفسه، هل هذا مؤمن؟ هو يحب لنفسه الشر. فلذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وهذه لفظة من الخير قالها صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما سيأتي. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك.
هنا انتبه للفظ الإمام مسلم، فقال مسلم قال أو شيخه أو شيخ شيخه، قالوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره من الخير. من الذي شك؟ طالب علم الحديث يقف عند كل كلمة. هذا الشك ممن وقع؟ وقع من الرواة بين مسلم إلى شعبة. أتدرون لماذا؟ لأن البخاري أخرجه من غير شك عن شعبة بطريق آخر غير طريق محمد بن جعفر، فحصر الشك الآن بين مسلم وشيخيه وشيخ شيخيه في الطبقات الثلاثة الأول فقط. وقع الشك بيقين في هذه الطبقات الثلاث، وقد شك فيه أيضا، وقع الشك في رواية عبد بن حميد. قال النووي هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك. قال عبد بن حميد في مسنده تحت حديث رقم 1174 قال: أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به، شو يعني به؟ السند المذكور. أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به بالشك، وأخرجه أيضا الدارمي في سننه برقم 2743
أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به بالشك. فإذا وقع الشك أين؟ من طريق يزيد بن هارون وهو راوي عن شعبة، ووقع الشك من طريق محمد بن جعفر، وهذا يؤكد أن شعبة كان يشك فيه. فكان شعبة يذكر الشك تارة، وكان يذكر ويجزم بقوله لأخيه تارة أخرى. لماذا؟ لأن محمد بن جعفر قلنا صاحب كتاب، كان يدون حديث الإمام شعبة، والإمام شعبة جد وجبل وإمام كبير من أئمة الحديث، أحد اطلاع واسع على حديث النبوية. فالظاهر أن هذا الشك كان من شعبة. كيف عرفنا ذلك؟ وجدنا من تابع محمد بن جعفر في الرواية عن شعبة بالشك، ونظرنا في ترجمة محمد بن جعفر فعلمنا أنه كان يكتب الأحاديث في مجلس شعبة. فما وقع شك من محمد بن جعفر، بينما رواه البخاري عن شيخه مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة من غير شك. وهذا يؤكد أن شعبة كان يشك تارة، وكان أيضا يهمل الشك تارة. ومسلم من صنعته الحديثية في الصحيح أنه كان يضبط ألفاظ، كان يضبط ألفاظ الرواة، وهذا من ضبطه وحفظه ودقته رحمه الله. وفاق في هذا كما بيناه في الدروس الأول، فاق فيه إمام الدنيا وشيخه الإمام البخاري، هذه الميزة، فاق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة. وهذا شيء قررناه وبيناه فيما مضى، ولله الحمد والمنة. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه.
هنا أثار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى نقطتين. الأولى قال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان التام. فالذي يسيء إلى جاره وتنزلق بوائقه إليه ويتتبع عوراته ويصيبه أذاه لا يخرج من الملة، وإنما هو ليس بمؤمن إيمانا تاما. كيف قدرنا هذا التقدير؟ ولماذا لجأنا إليه؟ من النصوص الأخرى، لأن المقرر عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن أهل الكبائر لا يكفرون بكبائرهم ولا يخلدون في نار جهنم كما زعمت الخوارج، وأيضا هم يخالفون المعتزلة الذين يقولون إن أهل الكبائر في منزلة بين المنزلتين، فلا نقضي لهم بجنة ولا نار، ولا نطلق عليهم اسم إيمان ولا اسم كفر، وإنما هم في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيقررون في عقائدهم أن مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها، من فعل كبيرة وذنبا ولم يستحله فلا يكفر به، فلا يكفر به وهو تحت المشيئة، إن عامله الله عز وجل بعدله هلكه، وإن عامله بفضله نجا. إذن قال الشارح: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. فمن أساء لجيرانه لا يكفر. ويدلل على ذلك رواية صريحة والتنصيص مقدم على الاستنباط كما هو معلوم، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من طريق ابن أبي عدي عن شعبة من طريق ابن أبي عدي عن شعبة قال قال صلى الله عليه وسلم بالسند المذكور قال قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه. فإذا ما المراد لا يؤمن؟ أن لا يبلغ حقيقة الإيمان. كيف عرفنا أن لا يبلغ حقيقة الإيمان؟ بتنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هكذا الحديث. الأمر الثاني قال والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. نعم، أخرج الإمام النسائي في المجتمع، وهو السنن الصغير، وهو كتاب مصفى، وهو أحسن كتاب من كتب السنن، وأقربها إلى الصحة، صفاه ونقاه واجتباه. قيل تلميذه ابن السني، وقيل هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شريف النسائي، والراجح أنه هو الذي صفاه، صف كتابه السنن الكبير وفي كتابه المجتبى، ونظر إلى الأسانيد المليحة الحسنة ووضعها فيه. فالمجتبى كتاب نظيف بالجملة، وقع فيه أسانيد ضعيفة قليلة، فأخرج فيه في الجزء الثامن صفحة 115 من حديث أبي أسامة، وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق روح كلاهما عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وزاد الإسماعيلي زيادة حسنة الإسناد وحسنة المعنى، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فإذا المراد بأن يحب من الخير أن يحب له الخير في الطاعات والمندوبات وما يحب الله ويرضى، وأن يكون ذلك لأخيه المسلم وليس لغيره. فإذا أنت يا عبد الله إن أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مؤمن. ويستلزم هذا أمران: الأول أن تبغض له ما تبغض لنفسك، فكما ذكر لنفسك الكفر والفسق والعصيان فإنك أيضا تكرهه لأخيك. ولذا ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن تمنعه ولو بالحج ولو بالشكوى، أن تأخذ على يده لكي يطلع عن الظلم. والأمر الثاني الذي يستلزمه الحديث هو إن ظاهر الحديث في ألفاظه يقتضي المساواة، ولازم معناه يقتضي المفاضلة، أن تفضل أخاك على نفسك. أتعلمون لما؟ لأن المسلم أو لأن الإنسان بطبعه يحب نفسه أكثر من غيره، ولما كان الإيمان مرهونا بأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسه فإن ذلك يستلزم ويستدعي أن تحب أخاك أكثر من حبك لنفسك. فالحديث في ظاهره يستلزم المساواة، وفي معناه ولوازمه يستلزم التفضيل. ولذا أنت لما تدعو أن يرزقك الله الشهادة أنت حقيقة أمرك تقول يا رب خذني إليك وأنا أقبل أن أكون قربانا لكي يعيش أخي من بعدي حياة فيها عز للدين. فلا يجد ذلك المصابط إلا يوجد عنده الإثار، وإلا إن أحب المسلمين أكثر من حبه لنفسه. وهكذا كان حال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، كان الواحد منهم يحب أخاه كنفسه أو أكثر. فكان لما يأتي لما يبيع ويشري ويرزق ويكتفي فيقول الحمد لله اكتفيت، فيقول لمن أراد أن يشتري إذا لأخي فإنه لم يبع بعد. وهكذا في صور عديدة كثيرة. فالمسلم لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل حتى يحب لأخيه أكبر ما يحب لنفسه من الخير، وحتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الله ذلك. نسمع.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعصر على القلب الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم.
هذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا يكون ذلك كذلك إلا من قلب مليء بالرحمة والتواصي بها وبالخير، وبعيد عن الحسد والحقد والغل والغش. أما الذي والعياذ بالله تعالى في قلبه حسد أو غيرة فهذا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قال بعض السلف: علاج الحاسد أن ترتقي في الخير وأن تهمله. من وجد له حاسدا لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه ولا ينشغل به ويرتقي في الخير، فإن عين الحاسد لا تقر حتى تزول النعمة عن الإنسان. ولذا خير علاج للحاسد أن يترك. فالإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه صاحب القلب الرحيم والنفس المليئة بالخير والنفس البعيدة عن الشح وعن الحقد والغل والغش. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلب السليم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما إسناده فقال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، وهؤلاء كلهم بصريون، والله أعلم.
كل هذا الإسناد مكرر في صحيح مسلم أكثر من 10 مرات أو نحو 10 مرات، وعلى الشيخين مكرر نحو 40 مرة، وهذا إسناد يحفظ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
هذا حديث، وقبل أن ننتقل إليه نلفت النظر إلى شيء فاتنا في الحديث السابق، وهو أن رواية مسلم بهذا السند 40 حديث ونحو 10 أحاديث عن شيخين بأدوات تحمل واحدة وبألفاظ واحدة قل أن يختلفا، معنى ذلك أن بينهما صلة، أن بين الشيخين صلة. فإما أنه سمع منهما فكانا متلازمين، وإما أنه نقل من نسخ لهما، إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى قلنا إن صحيح مسلم عبارة عن نسخ حديثية وقعت له نسخ أخذها من مشايخه وألف صحيحه بها بعد أن سمعها من مشايخه. ومن ضمن الأحاديث التي أكثر النقل منها أو من ضمن النسخ التي أكثر مسلم من النقل منها نسخة علي بن حجر الساعدي عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث الذي معنا من هذه النسخة. ونسخة علي بن حجر الساعدي عن إسماعيل بن جعفر طبعت حديثا، طبعت دون شهر، دون الشهر، نسخة حديثية رواها ابن خزيمة عن علي بن حجر، سند النسخة المطبوع ابن خزيمة عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بأسانيد متعددة. فإنما وجدتم في صحيح مسلم علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر فهذه الأحاديث تكون في هذه النسخة. وابن خزيمة معاصر لمن؟ لمسلم. وابن خزيمة ممن روى عن مسلم، وابن خزيمة ممن روى عن مسلم وهو معدود من ضمن تلاميذه رحمه الله تعالى. هذا الحديث سيدخل الجنة من لا يأمن جاره ضوائقه، أيضا كما أولنا الحديث الأول لا يدخل الجنة أو لا يؤمن أحدكم، وهنا لا يدخل الجنة من أساء لجيرانه ووصلهم شره وكشف عوراتهم وأساء إليهم، هل هو محروم من الجنة بالكلية؟ هل يقصر بذلك؟ لا يقصر. ما معنى لا يدخل الجنة إذن؟ ما معنى لا يدخل الجنة؟ لا يدخلها ما أعلم، أو لا يدخلها حالا إنما يدخلها ما أعلم، لا يدخلها حالا إنما يدخلها ما أعلم، أو أنه والعياذ بالله تعالى منافق مستحل لإيذاء عباد الله، ومن استحل لإيذاء عباد الله هذا كافر، الجنة عليه حرام. وجاءت نصوص أخرى تبين ما في هذا الحديث من إجمال، فجاء في بعض الأحاديث ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ما هو بمؤمن وليس بلفظ لا يدخل جنة، وعاد الأمر إلى تمام الإيمان. وجاء في حديث ابن مسعود قلنا، جاء في آخره قلنا ولا بوائقه يا رسول الله، ما معنى بوائقه؟ قال ظلمه وغشمه. فإذا المراد بالبوائق الظلم والبائقة هي الغائلة والداهية التي تودي بصاحبها والعياذ بالله تعالى إلى نار جهنم. نسمع شرح الإمام النووي.
قال النووي رحمه الله: باب بيان تحريم إيذاء الجار. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتح، وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا.
كل حديث في لا يدخل الجنة لابد أن يحمل على هذين المعنيين.
أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن خمر. ما معنى يدخل الجنة مدمن خمر أو قاطع رحم أو عاق؟ ما معنى هذا الحديث؟ معناه واحد من اثنين: إما مستحيل الخمر يقول هذا الخمر حلال فهذا كافر عليه بالله، وإما أنه لا يدخلها إلا في المآل ويعذب في الحال. نسمع.
قال: والثاني معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأننا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، والله أعلم.
لا يبعد أن يكون المراد بالجار في الحديث الجار من كان قريبا من سكناك أو من دخل في جوارك من الأبعدين. لا يبعد أن يكون المراد بالجار من كان قريبا من سكناك ومن دخل في جوارك من الأبعدين، كالضيف الذي ينزل هذا يصبح جارا، أو كالذي يدخل في جوار قبيلة بحاجة لحماية فهذا يصبح جارا. وليس اسم من أساء لجاره كاسم من أساء لغيره، فاسم من أساء لجاره أشد من اسم من أساء لغيره. ولذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن الجار البوائق، الدواهي والظلم والغشم والزور والبهتان وكشف العورات وتتبع العثرات. فالجار يعرف من جاره ما لا يعرف من بعيد. ولذا يجب على الجار أن يستر على جاره. ولم يبلغ ولم يدخل الجنة من لا يراعي في الجار إلا ولا ذمة. وبعض الناس لإحن وفتن ومشاكل طال عليه الزمن يترصد للجار ولا يستر الزلة ولا يقيم العثرة، فهذا سيحاسب ويدخل النار إن عامله الله سبحانه وتعالى بعدله، وإن شاء تجاوز عنه. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال: حتى ظننت أني سأورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أن يعامله معاملة قريب قريب، معاملة الأب والأخ والابن. ومن السعادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح، ومن الشقاوة الجار السيء. ولذا الحقوق الواجبة على المسلمين تجاه بعضهم بعضا تتعاظم بأشياء منها الجوار، منها الجوار. فالواجب على الجار أن يحسن وأن يكرم وأن لا يسيء لجاره، وهذا سيأتي معنا في بعض النصوص الآتية. نسمع الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
نقص قليلا عن هذا الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، معروف أليس كذلك؟ ما يحتاج. حدثنا أبو الأحوص، من أبو الأحوص؟ سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص معروف مر بنا كثيرا. عن أبي حصين، أبي حصين لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، وهو عثمان ابن عاصم الأزدي. عن أبي صالح عن أبي هريرة، من أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة؟ ذكوان السمان، ذكوان السمان الزيات الذي كان يجد الزيت الكوفة ويبيع الزيت بها فسمي الزيات. هذه شيء ينبغي أن نعرفه. أبو صالح أبو هريرة ذكوان هذه معلومة ينبغي أيضا أن تحفظ. طيب نقرأ له.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره.
هناك ماذا قال؟ قال من كان يؤذي فلا يؤذي جاره. وهنا ماذا قال؟ فليحسن. فليحسن في شيء زائد ليس كذلك؟ هناك عمل سلبي لا تؤذي وهنا فليحسن. من الذي قال فليحسن من الرواة؟ انظروا الاسنادين. الاسناد الاول عن ابي حصين عن ابي صالح، الاسناد الثاني عن من؟ عن الاعمش عن ابي صالح. الاعمش الذي قال فليحسن الى جارك، وابي حصين ماذا قال؟ قال فلا يؤذي جارك. المتابعات مهمة في معرفة الاسانيد. ابو حصين من الذي تابعه في الاسناد الثاني؟ الاعمش. يعني ابو حصين الذي تابعه يعني رواه معه في شيخه، اتفقا في الرواية عن شيخ واحد. هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ متابعة. فتابع الاعمش ابو حصين في الرواية الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة. هذه الشيء ينبغي ان نعرفه. نسمع.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
هنا ترتيب الخصال تغير عن ترتيب الخصال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فحديث أبي هريرة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. المؤمن تعرف حرصه على الخير من لسانه، والمؤمن كثير السكوت، ومن أكثر السكوت لقن الحكمة. والسكوت تعطي الإنسان جلالة وهيبة، والكلام فيما لا ينفع له. وقد وقع خلاف سيذكره المصنف، هل الملائكة تكتب اللغو أي الكلام الذي لا معصية فيه ولا طاعة، بل الكلام الذي لا فائدة منه؟ كان يقول الرجل قمت ذهبت اشتريت جئت مشيت، هذه الكلمات تكتبها الملائكة أم لا؟ سيأتينا بحث ذلك من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. والراجح أن الملائكة لا تكتب إلا الطاعات والمعاصي، هذه الأشياء لا تكتبها. ومن علامات المؤمنين كما قلنا في درس مضى أنهم عن الله معرضون. وربنا عز وجل قرن الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. فمن أعرض عن الله رزقه الله خشوعا في صلاته، ورزقه الله حضورا في قلبه ورقة فيه. فكثرة الكلام تقصي القلب، وكثرة الكلام في المباح توصل للمكروه، والخوض في المكروه يوصل إلى الحرام والعياذ بالله تعالى. والأصل في المسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله، وذكر ذلك المصنف عن الفضيل بن عياض وهو مشهور عن الحسن، قال المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تحدث تذكر تفكر، إن رأى خيرا نطق، وإن رأى شرا سكت. والمنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ولا يتفكر. ولذا عرف عن الزهري وغيره من التابعين ومن العلماء انهم اي تلاميذهم كانوا يكتبون كل كلمة يقولونها الحكمة وإن الخير. والكلمة مهمة جدا في الشريعة، فكم من أرواح أزهقت بالكلمة، وكم من بيوت دمرت بالكلمة، وكم من خصومات نشبت بين الإخوة والأحبة من الكلمة. ولذا قال الله تعالى: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنزغ الشيطان بين عباد الله لا يكون إلا من خلال اللسان، فمن حافظ على لسانه ولم يقل إلا خيرا فإنه إن شاء الله تعالى لا يوقع الشيطان عداوة بينه وبين إخوانه إلا إن ظلموه، ولا يكون له السبب في ذلك. وقال الله تعالى في آيات نسمعها من خطبائنا ومدرسينا كثيرة ويجدر بنا أن نتأملها، وأنا أدعو إخواني بهذه المناسبة أن يتأملوا معاني خطبة الحاجة ومعاني خطبة الحاجة بحاجة إلى خطبة أو إلى خطب. فالكلام الجيد القوي إن تكرر فإن القلوب لا تلتفت إلى معانيه. من الأشياء التي كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في المحافل العامة في الخطب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد ماذا يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يترتب على القول السديد غفران الذنوب وإصلاح العمل. ولذا الفوضى القائمة اليوم بين الناس إلا ما هي من اللسان، والشيطان يوقع نزغه بين الإخوة في الدين والإخوة في النسب بسبب اللسان وعدم المحافظة عليه. ولكنما إن ترتب على ذلك عدم تثبت وقد كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى أصحاب حكمة وكانوا يتعاملون مع نقرة الأخبار معاملة ما أجدرنا أن نتأملها وما أجدرنا أن نتبعهم فيها. يجيء رجل لإياس بن قرة ومن قرة وهو قاض محدث ترجم له الإمام المزي سليم الكمال، يأتي إليه ويقول له: إن فلانا يقول عنك كذا وكذا. فنظر إليه وقال: سبحان الله، أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وجاء له رجل وجاء له مرة أخرى رجل وقال له: أبلغني عنك الثقة أنك تقول كذا وكذا. فقال رحمه الله تعالى: إن الثقة لا ينم، لا يتعاطى للنميمة. فسقط الخبر. وجاء رجل يقدح في أخ له فقال له إياس: أغزوت الهند؟ قال: لا. أغزوت السن؟ قال: لا. أغزوت الديلة؟ قال: لا. قال: سبحان الله، أسلم منك هؤلاء الكفار ولم يسلم منك أخوك؟ أخجل وسكت. نحن أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أمثال هذه الكلمات التي تصدر من قلوب سليمة محبة للخير للمؤمنين، وأن نقطع دابر الفتنة في مهدها، وأن ندفنها مع أصحابها، ولا سيما بالتثبت. لما يقول لك فلان يقول عنك كذا وكذا، قل: أمشي أنا وياك إليه. افعل هذا مرة مرتين، لو وجد واحدا أو اثنين يفعلون هذا لما نطق ولا علم أنه سيحاسب على كلامه يسكت. وينبغي أن يعلم أنه إن لم يقبل أن يواجه المتكلم عليه أنه كاذب. ولذا أنصح إخواني أن يتثبتوا وأن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يخوضوا في أعراض الناس. وأعجبتني رسالة كتبها بعض السلف لأخي من إخواني، وهي في الحقيقة تحمل معنى إيمانيا رائدا ما أخرجنا إليه. كتب بعض كتب لبعض أهل العلم والدين، كتبت له رسالة انتقد فيه انتقادا حارا في بعض المسائل، وزعم الكاتب أنه مخطئ فيها، أي ذاك العالم مخطئ في هذه الرسالة، مخطئ في هذه المسائل بناء على ما توهم من خطأه. فأجاب المكتوب له، الآن جواب العالم، رجل انتقده بكلام خشن وأساء إليه في ظنه، فكتب إليه هذا العالم ما نصه قال: يا أخي، إنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه بأني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قصدك في أخيك، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن، الذي دفعك إلى الكلام علي قصد حسن، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشارع عليه. فلحسن قصدك عفيت لك عما كان منك لي من الاتهام بالقصد السيء. فهل أن الصواب معك يقينا؟ فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك لوجب رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة. فهل سلم أحد من الخطأ؟ وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالفا لما أجمع عليه العلماء والمسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ؟ والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. ثم نقول: هل أنه جاز للإنسان القدح في إرادة من دلت القرائن والعلامات على قصده السيء؟ أفيحل القدح في من عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تتوهم فيه شيئا مما رميته به؟ وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إخواني، الخبر الواحد يمس نفس مؤمنة فتحمله على محمل حسن، ويمس نفس خبيثة فتحمله على محمل سيء، والخبر واحد. أبو أيوب الأنصاري لما خاض الخائضون في عرض عائشة وزلزلت المدينة وزلزل بيت أبي بكر بل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض الخائضون وسمع أبو أيوب بالخبر، فيقول أبو أيوب لأم أيوب: أبي الله عليك، أكنت فاعلين ما يتهمون به عائشة؟ فقالت أم أيوب: لا والله. فقال أبو أيوب: والذي نفسي بيده، إن عائشة خير منك وإنها لبريئة. انظر إلى هذه النفس الطيبة: والذي نفسي بيده، إن عائشة لبريئة وإنها لخير منك. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مست هذه الآية الشريفة، مست أبي الدحداح فقال يا رسول الله إن أغلى ما عندي بستاني الذي بذريحاء وإنه لله وإني تصدقت به لله ورسوله. فلما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مست نفسا طيبة فترتب عليه فعل طيب، ومست نفسا خبيثة مست نفس اليهود، فقال اليهود لما نزلت هذه الآية والمعاني هي هي والكلمات هي هي ولكن النفس قد تغيرت، فقال اليهود الله فقير ونحن أغنياء. الآية هي هي. ولذا إخواني بعض الكلمات وبعض المواقف تمسس مؤمنة طيبة فتحملها على معاني طيبة، وتمسس خبيثة سيئة فتحملها على معاني خبيثة. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله المطلوب منا جميعا أن نحسن الظن وأن نحمل الكلام على أحسن حال وعلى أحسن مقام، ولا يفعل ذلك كذلك إلا صاحب النفس المطمئنة وإلا صاحب النفس الطيبة. فالإنسان من حيث لا يشعر لما يذكر له موقف فإنه يتخيل أنه صاحبه وأنه سيتصرف كذا وكذا، فإن كانت نفسه حسنة فسيتصرف حسنا وسيقول حسنا، وإن كانت نفسه خبيثة فسيتصرف بشيء خبيث وسيقول شيئا خبيثا. قال واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، فإني كما أشرت لك قد عفوت عن حقي إن كان لي حق، ولكن الغرض النصيحة وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والدين والمروءة والإنسانية. هذا ما نقله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. المطلوب إخواني أن لا نقول إلا الحق. الرسالة الشيخ السعدي نقلها في الفتاوى له. المطلوب إخواني من المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالقول خير أو سكوت هو من علامات أهل الدين، أما الخوض فهذه علامة من علامات المجرمين، كما قص الله عز وجل وأخبر عنهم لما قال عن المجرمين ما سلككم في سقر فكان من أوصافهم وكنا نخوض مع الخائضين. نسأل الله العفو والعافية. نسمع بعد هذه الإفاضة شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي الرواية الأخرى فلا يؤذي جاره. قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا أي سكت. قال الجوهري ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي عياض رحمه الله
قلنا في كثير من المرات أن النووي يكثر من النقل عن الصحاح الجوهري، وهذا النقل موجود عند الجوهري في كتابه الصحاح. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز،
وذلك بقوله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب. وقال غير واحد من الثلاث الجار الجنب هو الزوجة، والجار بالقربى هو الجار القريب من الإنسان. نسمع.
قال وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
هذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث من الأحاديث القليلة المتواتر، هذا الحديث متواتر. نعم. نسمع.
قال والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة،
وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد ودلت عليه ظواهر النصوص، ليس هذا فقط مذهب الليث بن سعد إنما هو أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والنصوص الآتية صريحة في الدلالة عليه. نعم.
قال: واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد المسند عن المقدام بن معد يكرب، والحديث صحيح. ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فأقل حق الضيف ليلة. نسمع.
وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذا حديث أخرجه الشيخان البخاري في كتاب المظالم والأدب، ومسلم في كتاب اللقطة في الباب الثالث، كما سيأتي معنا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه.
قال: وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة.
هذه قطعة من حديث أخرجها البخاري في كتاب الأدب ومسلم في اللقطة، فمعنى جائزته يوم وليلة على توجيه الإمام أحمد والموجبين الإضاءة ضيافة الليلة أنه يجوز للمضيف أن يجوز له أن يحسن وأن يفعل أقصى ما يمكن من كرم للضيف في اليوم والليلة. إن زالت الضيافة في اليوم والليلة لا بأس لو أنه تكلف لهما، أما ما بعد اليوم والليلة فنهى صلى الله عليه وسلم عن التكلف. فجائزة الضيف يوم ليلة، يعني جائزة يوم الليلة يعني تقدم أقصى ما تستطيع وأحسن ما يمكن، بعد اليوم والليلة تعود وتطعمه مما تأكل. فهذا الحديث ليس صارفا للأحاديث الأول عن الوجوب، وإنما حملت على معنى آخر، والله أعلم. نسمع.
قال: والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما، وقال مالك وسفنون إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي.
حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر حديث فيه راو اسمه إبراهيم بن عبد الله ابن همام الصنعاني كذاب، وأخرجه القضائي في مسند الشهاب برقم 202، والحديث فيه راوي كذاب، في الحديث موضوع وليس فصلا. الحديث كما يقول بعض الفقهاء في أن الضيافة فقط تجب على أهل الزوادي، أما أهل الحضر هنالك المطاعم والفنادق، وبالتالي ليست الضيافة واجبة. الراجح الله أعلم أن الضيافة واجبة يوم وليلة على أهل الحضر وأهل الوبر، والإكرام الثلاث، ويجوز أن يقال للضيف بعد الثلاث: تحول الضيف، أخذت حقك منا على وجه التمام والكمال، فتحول إلى غيرنا. يجوز أن يقال للضيف هذا الكلام بعد الثلاث، وإن تمادى في ذلك فهذا من اللطف ومن الإكرام، وهذا من علامة أهل الدين. أما حق الضيف يوم وليلة بالأحاديث المتقدمة لا فرق في ذلك بين أهل الحضر وأهل الوبر
والله تعالى أعلم. ونكمل في درسنا القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.